إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن ييسر لنا سبل رضاه وتقواه سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى إلى دروسنا في سنن أبي داود الإمام سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه، وقد بدأنا في هذا الكتاب من سنوات قلائل، وها نحن قد وصلنا فيه إلى كتاب النكاح، فقرأنا فيه عدة كتب على طريقة أهل الحديث والتفقه على مذهبهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يرزقنا رفقة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وصلنا إلى كتاب النكاح ونحن في شهر ذي القعدة الخامس عشر منه لسنة 1433 من الهجرة في المركز الثقافي الديني التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب النكاح وما يتبعه من رضاع وطلاق وخلع وغير ذلك. والنكاح وما يتبعه هو ربع الفقه، فإن الفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، العلاقة بين العبد وربه فيتعلم المتفقه فيها الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا ربع العبادات، العلاقة بين العبد وربه التي هي أجل العلاقات، علاقة العبودية وإخلاصها لله تبارك وتعالى. الربع الثاني هو ربع البيوعات، البيوع وما يتبعها من الإجارة والشركات وغير ذلك من المعاملات، حتى يحوز الإنسان المال ليشبع بطنه، لأن إشباع البطن حاجة ضرورية للإنسان لا يستغني عنها، ليشبع بطنه ويكسو بدنه، فهذا ربع. ربع يتعلق بالفم والبطن واللباس. الربع الثالث هو ربع النكاحات، ربع النكاحات، العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف تكون على أسس الإسلام وقواعده، ليست علاقة عهر ولا فجور ولا زنا ولا متخذات أخدان ولا غير ذلك، وإنما هي علاقة قائمة على قواعد وأحكام. فهذا ربع النكاحات، والنكاح حاجة ضرورية للإنسان، وإن كانت حاجة البطن متقدمة على حاجة النكاح، لكن الحاجة إلى النكاح حاجة ضرورية، فإن الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا في هذا الربع، ربع النكاحات، يتفقه الإنسان في الأحكام والعلاقات التي تربط بين الرجل والمرأة وكيف تكون. وأما الربع الرابع فهو ربع الجنايات، وهو ربع سلبي، فإن ربع العبادات إشباع للروح، وربع المعاملات إشباع للبطن، وربع النكاحات إشباع للفرج. والإنسان عبارة عن بدن وروح، ونفسه محترمة، ولذلك الأصل حفظ نفس الإنسان وألا يعتدى عليها، لكن لما كان الإنسان ظلوما جهولا، لما سن أحد ابني آدم القتل، فحصلت جنايات على هذه النفس البشرية. فإذا حصلت الجنايات، جراحات أو قتل أو نحو ذلك من الإتلافات، فكيف تكون الأحكام؟ يجيب على هذا ربع الجنايات. فلنتأمل في هذا التقسيم الجامع الشامل لحفظ النفس البشرية مادة وروحا. فإذا نحن بإذن تعالى سنطوف في هذا الربع، ربع النكاحات. قال: باب التحريض على النكاح. وهذا باب مناسب، باب التحريض على النكاح. وقبل أن ندخل في هذا الباب، نعرف بالنكاح لغة وشرعا. النكاح في اللغة هو الضم والتداخل، فإذا هذه الكلمة تدل على الضم والجمع والتداخل، وهذان المعنيان واضحان في العلاقة بين الرجل والمرأة. قال: وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطأ، عقد بين الزوجين يحل به الوطأ. طيب، كلمة النكاح هل هي تطلق على العقد أو تطلق على الوطأ؟ هناك من العلماء من قال هذه الكلمة أصالة تطلق على العقد، والمتأمل في آيات القرآن يجد أن غالب آيات القرآن تدل على هذا، أن النكاح يطلق على العقد. وبعض العلماء قال لا، الأصل أن النكاح يطلق على الوطء، ولكن هذا الوطء لا يكون إلا بعقد. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، نعم، أو قول غيره، قالوا أن هذه الكلمة من الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك هو الذي يدل على أكثر من معنى، على التساوي. فقالوا النكاح يدل على العقد ويدل على الوطء، ولعل هذا هو الأقرب، والسياق هو الذي يحدد أحد المعنيين، والسياق هو الذي يحدد أحد المعنيين. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعني تعقد ولا يتم وطء. فطبعا نحن باستحضار الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل امرأته الطلقة الثالثة وعقد عليها إنسان ولم يمسها لم يطأها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطء. فنحن إذا استحضرنا هذا الحديث فنحن نفهم من الآية ماذا؟ أن النكاح هنا بمعنى الوطء. وإنما قلنا بمعنى الوطء باستحضار الحديث. وأما لو كان هذا الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يعني على كثير منهم الآن على العقد، وهذا في بعض المذاهب حتى الآن أنه يكفي أن يعقد عليها حتى وإن لم يدخل بها. فلو لم يأتنا هذا الحديث لكان اللفظ يحتمل أن يكون للعقد وأن يكون للوطء. طيب، قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا واضح أنه في العقد. فالمهم أن غالب الآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى دالة على أن النكاح بمعنى العقد، والقول الآخر أنه بمعنى الوطء. والصواب في هذا أن النكاح لفظ مشترك يدل على المعنيين، والسياق هو الذي يحدد أحدهما. نعم، بعد أن عرفنا النكاح لغة واصطلاحا، ما هي فوائد النكاح؟ قال وفوائد النكاح كثيرة، منها واحد أنه سبب لوجود النوع الإنساني، أنه سبب للتكاثر. الثاني ومنها قضاء الوطر أي الحاجة بنيل اللذة والتمتع بالنعمة، فهذا من فوائد النكاح، نيل اللذة والتمتع بالنعمة. ولذلك ينبغي للإنسان عند التمتع بهذه النعمة أن يستحضر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما نبه ابن القيم رحمه الله، الرجل يجامع زوجته وهي تجامعه وكل واحد منهما ينوي نية صالحة أنه يتمتع بنعمة الله تعالى ويستعين بها على طاعته ويعف نفسه وهكذا. الثالث من فوائد النكاح ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. خطاب للشباب، لأن شهوة الشباب تكون شهوة ثائرة. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض للبصر، الإنسان إذا كان متزوجا ويشبع هذه الحاجة مع زوجه فإن هذا يعينه على غض البصر، يعينه على غض البصر. وأيضا أحسن للفرج، أحسن للفرج من الإحصان وهو العفة. فهذه يعني بعض فوائد النكاح. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من النساء الكثير ومات عن 9 منهن، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب التحريض على النكاح. التحريض على النكاح، نعم. فالإنسان إذا كان ذا مال يزوج أولاده ويخطب لبناته، هذه السنة الضائعة الآن أن الإنسان يخطب لبنته ولأخته كما فعل عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة، أما تأيمت مات عنها زوجها، فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال: يعني بدا لي ألا أتزوج الآن. وجاء إلى عثمان كذلك فوجد عليهما، ثم ذكر أبو بكر لعمر بعد ذلك أنه إنما امتنع عن التزوج بها لأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها. الشاهد أن عمر رضي الله عنه عرض بنته على الأزواج، وبوب به الإمام البخاري في كتاب في صحيحه، ومن أحسن الكتب في هذا الباب هو كتاب النكاح للإمام البخاري الذي ضمنه في صحيحه، فذكر فيه أبوابا عدة شاملة لغالب مسائل النكاح. فإذا التحريض على النكاح، التحريض على النكاح حتى تكثر هذه الأمة، حتى تكثر هذه الأمة. الآن عدد المسلمين الآن في العالم 20%، 20% واحد وسبعة من عشرة أو 1.5 مليار، وعدد سكان العالم 7 مليار، يعني ما يقرب من 20%. فالواجب على المسلمين أن يتناكحوا ليتناسلوا ويحققوا رغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مباهاته بهذه الأمة يوم القيامة. وللأسف استجاب كثير من المسلمين لمخططات أعداء الإسلام الذين جاءوا بتحديد النسل، ثم قالوا: لا بلاش تحديد، خليها نسميه تنظيم النسل، وهكذا، وأوقعوا المسلمين في شراكهم. فينبغي التحريض على النكاح. والله تبارك وتعالى هو الرزاق، الله تبارك وتعالى هو الرزاق. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولذلك كان السلف يبتغون الغنى في النكاح، إذا أراد الواحد منهم أن يغتني فيتزوج كانوا يبتغون الغنى في النكاح، كما في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. لكن لما توسع الناس ضاقت عليهم أمورهم، فصار الولد لا يتزوج إلا في شقة بها ثلاث غرف وبها كذا وكذا وكذا، أو في بيت فيه كذا وكذا وكذا. يدخل أولا في غرفة وفيها المرحاض، وعندما يعني يأتي الأولاد الله تبارك وتعالى يوسع، كما كان الناس في القديم. الناس في القديم كان الرجل يزوج أولاده في نفس البيت الذي هو فيه، كلما أراد أن يزوج ولدا بنى له غرفة يعني بحمامها، وإذا يعني رزقهم الله تبارك وتعالى الأولاد فيوسعون بعد ذلك. فالتحريض على النكاح واتخاذ السبل يعني لتحقيق النكاح وحصوله، وينبغي أن يتعاون على هذا الجميع، أهل العروسين وأولياء الأمور وغيرهم، الكل يتعاون على هذا. الحديث الأول في الصحيحين عن علقمة وهو تلميذ ابن مسعود، قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه يعني طلب منه الخلوة، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. ابن مسعود حسب أن عثمان له حاجة يسرها له، فلم يكن لعثمان حاجة، وإنما أراد أن يلاطف ابن مسعود، أراد أن يلاطفه بالزواج. فابن مسعود لما رأى أن عثمان ليست له حاجة قال له: تعال يا علقمة. قال: فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن؟ ففيه الملاطفة والمحبة التي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن عثمان أتم الصلاة بمنى. وابن مسعود ماذا قال؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صلوها ركعتين، فعثمان رضي الله عنه تأول وأتم الصلاة بمنى، فاسترجع عبد الله بن مسعود. اجتهد عثمان والناس تابعوه وصلوا خلفه، صلوا خلفه أربعا، وابن مسعود استرجع، ومع ذلك بينهما هذه المودة وهذه الملاطفة. فأين نحن الآن من أدب الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما في مانع أن أختلف أنا وزميلي، نختلف في مسألة ويغلظ بعضنا لبعض القول عند النقاش في المسألة، لكن انتهت المسألة ولم نصل إلى اتفاق، ما بيننا أكبر وأعظم من الاختلاف في مسألة جزئية. الأصول واحدة والمسلك واحد، وكل واحد منا إنما أراد الحق، فنحن في الحقيقة متفقون، فلماذا يعني تصبح الموالاة والمعاداة على هذه المسألة الجزئية الواحدة؟ قال له: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ هذا ملاطفة، يقول له نزوجك بكر عشان تذكرك بعهدك القديم، لأن الزواج بالبكر يعني كما هو معلوم يعني يسبب للإنسان نشاط. فقال: لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. فحياتهم ونقاشهم وحوارهم كان كله في دين الله عز وجل وبنصوص الكتاب والسنة. قال: لو طالما أنك ذكرتنا بالزواج وأنت الآن تحرضني على الزواج، فأنا أقول لك أن تحريضك على الزواج أنت فيه متأسٍ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مناسبة ذكر الحديث أن عثمان لما حرضه على الزواج فابن مسعود كأنه يقول له: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض على الزواج. قال: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما هي الباءة؟ الباءة منهم من قال يعني مؤن الزواج، مؤن الزواج من بيت وأثاث ونفقة، ومنهم من قال الباءة الجماع. من استطاع منكم الباءة يعني مؤن الزواج، من استطاع منكم الباءة يعني الجماع، ولا منافاة بين القولين، لأن الجماع يعني من لوازم النكاح. من استطاع منكم الباءة. نعم. قال الخطابي: المراد بالباء النكاح، وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه. صحيح، لأن النكاح مأوى للإنسان، فإذا الباء من المبوأ والمكان الذي يتبوأه الإنسان، والنكاح يعني يتبوأه الإنسان، موضع يأوي إليه وحالة يأوي إليها، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع فكما ذكرنا، فمنهم من قال مؤونة النكاح، ومنهم من قال الجماع. قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطئ ومؤن التزويج. هذا اختيار الحافظ ابن حجر: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. أغض، الغض هو الخفض، فالإنسان المتزوج بصره مخفوض نازل لتحت، أما الإنسان غير متزوج بصره مرفوع ينظر إلى النساء ها هنا وها هنا. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أعف للفرج. ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم. فعليه بالصوم، لماذا فعليه بالصوم؟ قال: فإنه له وجاء، يعني وقاية من الوقوع في المحرم. وأصل الوجاء، أصل الوجاء من الخصاء، وذلك أن الحيوان إذا خصي فإنه تنقطع منه الشهوة، فكأن الصوم يعني يمنع الشهوة من الشاب، فصار كالوجاء. فصار كالوجاء. يقول قائل: أليس هذه الجملة الأخيرة يعني تؤيد قول من قال أن الباء بمعنى الجماع؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، يعني حتى يعني يمنع ما في نفسه. فربما هذا يعني يؤيد أن الباء بمعنى الجماع، ولكن قول الحافظ ابن حجر من الحمل على المعنيين يعني أحسن. فهذا فيه التحريض على النكاح. والله تبارك وتعالى يعني قال في كتابه: وأنكحوا، وهذا فعل أمر أي زوجوا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. الأيام جمع أيم، والأيم هي التي يعني لا زوج لها، والصالحين من عبادكم، من عبادكم، العباد هنا بمعنى العبد، وإمائكم. فأمر الله تبارك وتعالى بالتزويج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه، يعني لو ما فعلتم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سبحان الله. فهذا هو الميزان، هذا ميزان اختيار الأزواج، اختيار الزوج، كما أن ميزان اختيار الزوجة اظفر بذات الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعيار والميزان لاختيار الزوج واختيار الزوجة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ليس فقط الدين، لأنه ربما إنسان يكون على دين، علاقته فيما بينه وبين ربه علاقة طيبة، لكنه بين الناس فظ غليظ. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه، يعني إذا ما فعلتم، إذا رددتم الزوج يعني ذا الدين والخلق، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. الباب الثاني. قال: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من تزويج ذات الدين. الذي قبله في تزويج يعني الرجل: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما هنا في تزويج يعني النساء، وهو في البخاري ومسلم أيضا. طيب، ما هو حكم النكاح قبل أن ندخل في هذا الباب؟ هل النكاح واجب ولا مستحب ولا مباح ولا ماذا؟ ذكر الإمام النووي وغيره أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. ففي بعض الأحيان يكون واجبا، وفي بعضها مستحبا، في بعضها مباحا، في بعضها مكروها، وفي بعضها محرما. نعم. النكاح الواجب إذا الإنسان عنده المال والقدرة ويخاف الوقوع في العنت، الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه أن يتزوج. قال الله تبارك وتعالى في التزوج بالإماء: إذا لم يجد حرة، قال: ذلك لمن خشي العنة، أي الزنا، لمن خشي العنة منكم. العنة الزنا أو المشقة. فإذا لم يكن يخشى العنت فإذا وعنده المال فإذا يستحب له أن يتزوج. طيب والمباح يعني إذا استوى الأمران، والمكروه إذا كان إنسان مثلا في خلقه شدة وهو يمكن أن يستغني عن الزواج، لأن الزواج يحتاج خلقا. محرما إذا كان الزوج أو إذا كان الإنسان لا يمكنه أن يقوم بأعباء الزواج، لا يمكنه أن يقوم بأعباء الزواج. وطبعا كل حالة لها مواصفاتها ويعني قرائنها. قال باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح النساء لأربع، لأربع يعني لأربع أوصاف أو أحوال، فهذه حكاية عن أحوال الناس في اختيار الزوجة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لمالها معروف، ولحسبها الحسب هو الشرف، الشرف وأنها من قبيلة كذا وكذا، وسمي الحسب وسمي الشرف حسبا لأنهم كانوا يحسبون آباءهم أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ويعد، فكانوا يحسبون آباءهم، فمن أجل هذا سمي الشرف حسبا. ولجمالها معروف، ولدينها قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليس هذا معناه أن الإنسان يهمل ذات المال وذات الحسب وذات الجمال، وإنما المراد أن يكون الدين هو المعيار، فإذا تعارض الدين والجمال قدم الدين، إذا تعارض الدين والحسب قدم الدين، إذا تعارض الدين والمال قدم الدين، وهكذا. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الكلمة وإن كان لفظها لفظ الدعاء عليه إلا أنه غير مراد، بل المراد الحث على الجد والتشمير في طلب المذكور. فاظفر بذات الدين، والظفر هو الفوز يعني فز، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوزا، لأن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال باب في تزويج الأبكار. نعم، إلا طبعا إذا عارضه يعني ما تكون فيه المصلحة. إنسان مثلا عنده عيال ما يذهب يأتي إليهم بواحدة زائدة، عنده عيال يعني يحتاجون من يعيلهم، فهل يذهب ويأتي ببكر تكون مثلهن؟ وإلا فالأصل يعني هو نكاح البكر. حديث في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ فقلت ثيب، ويمكن بالنصب أيضا بكرا أم ثيبا، فقلت ثيبا. قال أفلا بكر أو بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالأنس والملاطفة التي تكون مع البكر تختلف عن التي تكون مع الثيب، لأن الثيب جربت الأزواج، فلربما بالها يكون مشغولا بالزوج الأول فلا تقوم بحق الإيش بحق الثاني. ففي الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضى نكاح الثيب، إلا لمقتضى لنكاح الثيب، كما وقع في هذا الحديث حديث جابر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفلا بكرا، فقال له جابر هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال بارك الله فيك، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه من المصالح التي يعني تقدم فيها الثيب على البكر. قال باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. إذن هذه أيضا من مواصفات الزوجة، أن تكون ولودا ودودا، أن تكون بكرا، أن تكون ذات دين، فهذه أوصاف نستقرئها من الأحاديث عشان لما يأتي الامتحان الإنسان إذا قلت لك ما مواصفات الزوجة الصالحة فتكون بهذه المواصفات: ذات دين، أن تكون بكرا ولودا ودودا. نعم. ثم ذكر أبو داود الحديث الأول ولا علاقة له بالباب. الحديث الأول اللي هو إيش؟ عن ابن عباس، هذا إسناده صحيح في صحيح أبو داود 1788. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. نعم، إن امرأتي لا تمنع يد لامس. طبعا هذا فسروه بعدة تفسيرات. التفسير الأول قيل معناه الفجور، أنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وهذا بعيد عن معنى الحديث، لأنها لو كانت كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها. المعنى الثاني قيل معناه التبذير، وأنها تبذر مال زوجها، وهذا أيضا بعيد عن معنى الحديث. ومنهم من قال أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ليتلذذ بلمسها. معنى آخر قال الصنعاني فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. قال وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة. والذي يبدو الله أعلم أن هذه المرأة يعني لا تتحرى عند الكلام مع الرجال. الأصل في المرأة أنها يعني كما أن نساء الجنة حور مقصورات في الخيام، المرأة تقصر نفسها على زوجها. في بعض النساء يعني يكن بهذه المثابة، تتكلم مع الرجال وربما تضحك معه وربما تصافحه، فيمكن يعني أن تكون هذه المرأة بهذه المثابة: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم غربها أنا طلقها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها، يعني أنه إذا طلقها يبقى متعلقا بها. فأباح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستمتع بها على هذه الصفة، لكن قال العلماء هذا حكم يعني ما بعد الوقوع، فالحكم يختلف بعد الوقوع عن قبل الوقوع. يعني إذا أراد إنسان أن يتزوج بمثل هذا النوع من النساء نقول له لا، وأما إذا تزوج بها وصارت فيها هذه الصفة وهو متعلق بها فيقال له يعني استمتع بها. فهذه كأنها من مواصفات المرأة أيضا، هذه كأنها من مواصفات المرأة للتفرقة بين يعني ما قبل الارتباط بها وبعد الارتباط بها. قبل الارتباط لا يرتبط بمثل هذا النوع من النساء التي يعني لا تتحرى في معاملة الرجال. إذا اتصل مثلا إنسان على زوجها تتكلم وتبسط معه القول، فهذه من هذا النوع، فهذا النوع من النساء الزوج لا يرتبط بها. لكن إذا تزوج بها واكتشف فيها هذه الصفة فماذا يفعل؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، إذا كان متعلقا بها ولا يصبر عنها فإذا يستمتع بها وتبقى معه. فإذا هذا الحديث يعني هو تابع للباب الذي للأبواب التي قبله في بيان يعني مواصفات الزوجة. وأما الحديث الذي بعده باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء فهو حديث صحيح، إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1789 عن معقل ابن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود، الودود التي تتودد وتتحبب إلى زوجها كنساء أهل الجنة عربا. ما هي العربة؟ عربا جمع عربة، والعربة هي الغنجة التي تتودد إلى زوجها، الودود الولود. الودود هذا جمال يعني جمال النفس والروح، والولود التي يعني تعقب له وتلد له. قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. ذكر أبو داود هنا يعني بإسناده ترجمة لأحد رواة هذا الحديث وهو مستلم بن سعيد. إذا تأملنا في إسناد هذا الحديث نجد أن فيه راويا اسمه مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، فترجم له أبو داود عن يزيد بن هارون قال رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرى. قال الحسن بن علي لم يضع جنبه، الحسن بن علي اللي هو شيخ أبو داود في هذا الإسناد، لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. قال أبو داود مستلم ابن سعيد مكث 70 يوما لم يشرب الماء. هذا كله خلاف الهدي النبوي، فنحن نجد أن السلف كانت لهم بعض التصرفات والزهد لكن يكون يعني فيه زيادة على الهدي النبوي. فما حكم مثل هذه الأمور؟ حكمها أنها تخصهم، فمن اجتهد منهم مثل هذه الاجتهادات فهو أدرى بحاله، وأما عند التأسي فالتأسي إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.